سلف ليتهم يفهمون أننا نريد لهم الخير، نريد لهم الرفع، نريد لهم التمكين. أصول السلف دعك، هو أنا ما أقول أصول السلف يقول أصول وهابية. ما زلت أتكلم عن نصيحة الأخ الفاضل علي هبالة، لأني أنا أرى أن الرجل كان صادق النصيحة، لكن هو قال لي خليك أنت رجل شيخ فاهم يعني متقن، فخليك في الشافعية ودعك من الوهابية. من قال إن إحنا وهابية؟ من قال بذلك؟ لما نتكلم على أصول محمد عبد الوهاب ونخلي أصول السلف، محمد عبد الوهاب نفسه إذا وجدناه حاد عن أصول السلف قلنا له إيش؟ أنت مبجل عظيم القدر عندنا، فوق رأس توضع، رجل نراك ونحسبك والله حسيبك أنك مجدد، لكنك خلفت السلف في ذلك فلا نأخذ بقولك. هذا هو، أنت أكرم الناس كلها حتى رقابينا باللي أنت بتكتبه. رضي الله عنك وحفظك ربي وأحسن الله عليك، الله المستعان. فالغرض المقصود المسألة عليها، مسألة ليست بالهينة في هذا الباب. نقول أصول السلف ليس أصول الوهابية، أصول السلف. فنحن نرمي بأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى العشر المبشرين بالجنة، إلى المهاجرين، إلى الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المختار قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. حب المهاجرين إيمان وبغض المهاجرين نفاق. فنحن نربي ببصرنا إلى هناك. أصول تكلمنا على العلم، على أصول السلف، طلب العلم على طريقة السلف لا طريقة الخلف. طريقة الخلف ليس فيها طلب علم أصالة، طريقة الخلف كما قالوا لنا، نحن نهتم بإخراج العلماء، فنظرنا في العلماء فوجدنا فيهم إيش؟ علما، وجدنا فيهم حفظا وكما وكيما، لكن الكيف غير موجود. فهنا بعيد جدا، ولذلك طلب العلم على طريقة السلف هو الذي يثمر على الشرب الأول الذي بيناه قبل ذلك. نحن وقفنا تكلمنا على مسألة مراتب العلم، صحيح ولا لا؟ وقفنا عند مراتب العلم أعتقد. الآن نقول أقسام العلم، علم النافع وعلم الغير نافع. ما أدري الصبورات كلها انتهت، احنا عايزين بروجيكتور. يعني علم النافع وعلم الغير نافع، والله يا معاذ المسألة الأحكام معلبة أصلا. نعم، أما العلم النافع طب ماذا نفعل احنا؟ ممكن ماشي. اخذنا مراتب العلم، وقفنا عند العمل به، صح؟
حسن السؤال وحسن الإنصات
وحسن الفهم،
سلامة العلم الكتابة، نشر بين الناس، هذا بقى عمل.
نعم، وقلت ان نشر بين الناس والعمل به، هذا هو، وقفنا عند ذلك. ونقول هنا الآن بقى، وأقسام العلم الذي رتبنا عليه مراتبه هذه قسمان، قسم علم نافع وعلم لا ينفع. فالعلم النافع هو العلم بالكتاب والسنة، وهذا قال ابن تيمية كما يقول: والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. أصلا لابد أن نعرف التقسيم هذا، التقسيم هذا أصله من السنة. فعلم ينفع هذا له مراتب، وعلم لا ينفع أيضا له أبواب وسرر. وهم عليها يتكئون، وليتهم ينتفعون أو ينفعون، بل هم يظلمون ويظلمون، وربي أعمارهم تذهب هباء منثورا. أصل التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولا تصحح ولا. قال: علم ينتفع به، أي نعم، نحن لا نكلمهم إلا بكلام المتقدمين يا معاذ، أنا ما أتكلم بكلام المتأخرين. حتى لما سئلت عن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى على العذر بالجهل، قلت: أنا أعذر بالجهل. وأيضا من قوله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وفي السنن وحسنه الألباني أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا أصل التفريق، هذا أصل التفريق بالعلم النافع والعلم غير النافع. والعلم كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل. يبقى إذن أقول العلم أصلا هو ما قام عليه الدليل. العلم حدثنا أخبارنا أنباءنا وإلا فخل وبقر. العلم حدثنا أنباءنا أخبارنا وإلا فهلوس الشيطان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين القول فقيه. انتهى. قال الرسول إذن عليك أن تقول سمعت وأطعت كما بيّن ذلك أبو هريرة لابن عباس. قال يا ابن أخي إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله لا تضرب له الأمثال، ما في إلا سمعت وأطعت. وهو الذي زمجر ابن عباس عندما سمعهم يقولون أبو بكر عمر قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. فالعلم النافع جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جئت به على ثلاثة. قال أرض طيبة، والأرض الطيبة هنا هو العلم الذي يتعلمه المرء فيتقنه فيتعبد به ويعلمه. وعلم وأرض أخرى، الأرض هذه إيش؟ جاذب. ماذا تفعل؟ تمسك الماء. هي لا تنبت كلا لكن تمسك الماء، هذا الحامل. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن وفقه منه. لما غفر الله لك. يبقى إذن لنا أن نقول أن النفع على ثلاثة أمور. أولا التعلم، هذا نفع لأن أصل التعلم قربة من الله جل وعلا، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. الثاني التعبد بهذا العلم مع إتقانه، يبقى تعلمه وإتقانه قربة، هذا نافع. أو الآن أنفع ما يكون للعبد أن يشغل وقته بالتعلم أو بالتعليم. الثاني التعبد به، هذا نفع العلم، وإلا كان حج عليك. وقال أبو ذر ذلك، قال ما ازداد المرء علما إلا ازداد إيش؟ حج عليه لم يعمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. سنبين إن شاء الله تفصيلا. والثالث نشر ذلك بين الناس، هذا علم النفع، ودي البركة، دي بركة العلم. كثير من أهل العلم ليس لهم بركة في علمه سبحان الله، والقليل الذي جعل الله له البركة في حياته وبعد مماته. والعلم الذي لا ينفع هو الانشغال بغير الكتاب والسنة، كل ذلك لا ينفع. أو قل هو العلم الذي لا دليل عليه. نعم، كل ما سوى الكتاب والسنة ليس بعلم. من ذلك المنطق والفلسفة وعلم الكلام. لذلك ترى معاهد وجامعات كبيرة بتعطي ليست مادة، تعطي قسما كاملا، قسم الفلسفة. فطبعا عشان يدخلوها على الناس الفلسفة والعقيدة المنطق والكتب المنطق والاعتناء بها. فهذا كله علم الكلام والمنطق والفلسفة، كل ذلك علم لا ينفع بل يضر. يعني ليته لا ينفع فقط بل يضر، بل يضر. فنقول هنا إخوتي الكرام في هذا الباب: العلم النافع هو ما وافق الحق كان على الكتاب والسنة، فمن شغل نفسه بغير الكتاب والسنة فليس بمتعلم، وليس داخلا في العلم، وليس متقربا إلى الله بما يتعلم، وليس له في ذلك الأجر. فمن تعلم علم الكلام حمل الوزر والإثم، لم يحمل الأجر أو لم يأخذ الأجر. من تعلم علم الفلسفة والمنطق ومن تعلم علم الكلام كما قلت أساء وأضر بعقيدته قبل أن يضر بالناس، ثم أضر بالناس بعد ذلك. وهذا كل من تصدى للناس وكان رأس ماله أو حصيلته في العلم هو المنطق والفلسفة وعلم الكلام، فهذا أسوأ الناس، وهذا لابد أن يغيب حتى يطهر، كالدجاجة التي تسمى الجلالة، التي توصف بالجلالة، هذه لابد أن تطهر، لابد أن تعبس شهورا ودورا حتى تطهر من هذا العلم، حتى لا تضر الناس، فإن السموم التي يبثونها سموم عظيمة، وإنها تخرب في أصل الأمة وفي أساس الأمة. يقولون أن من دعا إلى التوحيد يبث السموم في الناس، أن من قال ذراع الشرك لابد أن تسد يبث السموم في الناس. انقلبت الأحوال والأنظار على الناس فلم يفقهوا ولم يفهموا الحق من الباطل، وقلبوا الأمور والموازين، وهذه نحن نفرح بها. ولما نفرح؟ أن هذا فيه ما فيه من السوء، لأن هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما حديث ابن عباس في مسند أحمد: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفاسق أو التافه، يتكلم في أمر العام. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك قلنا العلم النافع، نفع العلم أصالة أن يكون تابعا للكتاب والسنة، هذا هو العلم. ولذلك قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى: قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا: هذه علامة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، هذه علامة الإيمان أصلا في هذا الباب. أبا حمزة رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله عليك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نضر الله امرأة سمع مقالته فعاها فأدها كما سمعها، رب حمل الفقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك قال: والله يعطي وأنا قاسم، أنا أقسم وأقسم هذا العلم. فالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الموروث، ووكالة العلم في ذلك وكالة العلم الموروث، غير ذلك ليس بعلم، لا نعرف علما إلا هذا العلم. ومن ادعى علما غير ذلك فقد خالف السلف قاطبة، فإنهم لا يرون علما إلا بالكتاب والسنة. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر الصديق وقال له بجمع القرآن، قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ واهتزت أركانه وارتجف، وكان قبلها قد ارتجف عمر الخطاب مع حذيفة، لكن قال: والله هذا هو خير، استحل القتل في القراء. فقال له: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ وطبعا هذا الفعل فعله رسول الله وأمر به وأقره، ولازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم الحق حق، تفهمون؟ لأن هذه مصلحة مرسلة أصلا فيما تنزل تحت عموم قول الله تعالى: إن احنا نزلنا الذكر وإن له إيش لحافظه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكتابة القرآن وتجميع القرآن في هذا الباب، الكتابة للتجميع. فحقيقة الأمر أنهم لم يحيدوا قيد الملة من فعل النبي أو من إقرار النبي أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون كما قلت العلم النافع هو العلم الذي وافق الكتاب والسنة. ولذلك أعظم الناس تعليما للناس هم من ربط الناس بالدليل، وهذا طريقة المتقدمين. احنا قلنا طلب العلم أصل من أصول السلف على طريقة المتقدمين، وطريقة المتقدمين هو ربط الطالب بالدليل، هو ينمي فيه طوالب الفهم، عليكم السلام كاتب، ربط الطالب بالدليل، هذا التأصيل العام في هذا الباب. ودي طريقة الشافعي أصلا وطريقة المزني أصلا، هم الناس لم يجربوا مختصر. بشوف كل التفريعات اللي طلعت دي لغاية المنهاج، وانت طالع فوقها كلها مفرعة عليش على مختصر المزني، كلها مرتبة. طب انظر لمختصر المزني محمد علاء، الحمد لله دعواتك لنا حبيبي رضي الله عنك أرجو أن تكون أنت بخير وتبشرنا بخير، يعني إشراقة المولود الجديد إن شاء الله يكون قريبا. أقول في هذه المسألة مسألة عظيمة، المزني نفسه يبين لك لو أنت تمسكت بالمزني وكنت ذائبا يعني تذهب وتجيء عليه تكون حقا من المتقنين في باب الشفاية، تعرف ذلك طريقة الشافعي وطريقة المزني وطريقة المتقدمين من العلماء. حتى الحاوي في الموردي أصلا الطريقة الأصيلة طريقة الارتباط بإيش؟ إناطة الطالب بالدليل، وهذا هي طريقة العلم أصلا في هذا الباب. كل المذاهب الذين أتقنوا فيه من المتقدمين كما قال الشاطبي كانوا يربطونهم بالأدلة، لأن ده الأصل الأصيل أنك مرتبط بإيش؟ بالدليل. لأنه ما قال الله تعالى ومن يطع الشافعي فقد أطاع الله، ما قال الله تعالى من يطع مالك فقد أطاع الله، من يطع أبا حنيفة فقد أطاع الله، من يطع أحمد فقد أطاع الله، لا قالها كلمة واحدة من يطع الرسول فقد أطاع الله. والشافعي يسعى لأن يكون مطيعا لمن؟ للرسول. ومالك يسعى لأن يكون مطيعا لمن؟ للرسول. وأحمد وأبو حنيفة أن يكونوا مطيعين للرسول صلى الله عليه وسلم. فدي طريقة السلف في التعليم أصلا، أن تربط الطالب بالدليل، وأنت تدريجيا بتعطيه مادة الآلة التي تنمي فيه قوالب الفهم ليعرف كيف يحتك بإيش؟ بالأدلة، فيستنبط الأحكام بعد ذلك، أو يفهم حتى العلماء كيف استنبطوا الأحكام. طب أولا استنبط الأحكام، هذه الدرجة القصوى التي نريد، والأمة لا تنعد، لا يمكن أن تعدم الأمة إيش؟ مجتهدا. الذي يقول بأن الأمة عدمت مجتهدا هذا مكذب لله وللرسول ومكذب للصحابة، لإجماع الصحابة، ومكذب للواقع طبعا في هذا الباب. الأمة لا تعدم مجتهدا بحال من الأحوال، وإلا قد كذب الله جل وعلا في قوله لعلم الذين وقفت عليهم فقط، ومكذب للرسول الذي يقول لا يعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليل من الناس، ولقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وأيضا في قوله لا تقوم الساعة حتى يرفع علم ويظهر الجهل. كل ذلك أدلة تدل على أن الأمة لا يمكن أن تعدم إيش؟ أن تعدم مجتهدا بحال من الأحوال، بل الأمة فيها المجتهد. لكن أنت بتقول الذي عرف كيف استنباط الأحكام من الدليل ده مجتهد، وقد تكون له أصول فيكون مجتهد مطلق، وقد يكون له أصول تابعة لأصول عالم يكون هذا مجتهد، نعم، ويعرف أن يفرق حتى بين كلام العلماء وأصول العلماء، وأيضا بين الأدلة. أو يكون عالما اكتسب قوالب الفهم ليفهم ويعقل كيف أصول المسائل. وهذه الدرجة التي قسمها معاذ، وقسمها أيضا ابن مسعود، وقسمها من؟ علي بن أبي طالب. وأنا ما أدري هم كيف حجروا واسعا وقالوا الدنيا بأسرها إما عالم وإما مجتهد، يعني إما ثلاثة والكل إيه؟ والكل ينجرون جرا بالسلاسل، إما عالم وإما مجتهد فقط، إما عالم مجتهد وإما مقلد فقط، مع أن علي بن أبي طالب قسمهم عالم رباني متعلم على سبيل النجاة وهامج ورعاة، ومعاذ نفس الألم، وابن مسعود كن عالما متعلما ومحب العلم ولا تكن رابعة فتهلك. فالتقسيم هذا التقسيم هو الصحيح، فيكون طالب علم متقن عنده قوالب الفهم والآلة التي يفهم بها، فيعرف مسائل الأصول فيتعرف على الصواب من الخطأ، يتعرف على الأقرب إلى الدليل من الأبعد عن الدليل. وهذا مطلوب أصلا، وهذا فعل الصحابة، وده أيضا سنفرد له يوما حتى نبين للإخوة، حتى يعلموا أننا لا نعادي لا نعارض، نحن نبين الحقائق التي خفيت عليكم والتي طمست وتريدون طمسها بأنها موجودة، وأن حقيقة الأمر ما من صحابي سكت عن صحابي خلفه بحال من الأحوال، ولو كان المسألة على المنوال الذي تعيشون به لكل الصحابة قد اتفقوا، وما نقل لنا الشدة والحدة بينهم في مسألة الخلاف. علي بن أبي طالب خالف ابن عباس، مش وش قال له؟ إنك رجل تائه. قال اتق الله ربك، إنك رجل تائه، إن النبي حرم المتعة في خيبر، وينسخ بعد ذلك، لكن بعد ذلك نسخ أبد الأبد. لكن أقصد بأنه كان في حدة وغلظة فيه، يعني لما ترى يعني الزبير عبد الله بن الزبير أنكر ابن عباس، قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. تعرفون بيكلم من؟ ده كان في الخطبة والناس موجودين، عارفين من؟ ابن عباس لأنه عمي كبيرا، فقال ما مالي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. فقام له ابن عباس ما سكت، وكان في جفوة، حصل الجفوة بذلك، فقال له مالي أراك عربيا غلظا جلفا غليظا، قال فعلها وترى والله لأرجمنك بالحجارة. يعني ليه فعلنا نكاح المتعة؟ وطبعا هذا طبعا في فقهيا كلام كثير، لكن اقصد الغلظة هنا بالاختلاف اهو، ده لانه لو كان كله خير كله كويس يبقى كله ايش؟ كله ليس، صح كده؟ هو هي بقى ما هي المساله كده، لو كله كويس كما تقولون في هذا الباب، كل واحد ياخذ ما شاء ويدع ما شاء، وهذا لا يمكن، لا ترافض. الصحابه باسرهم كل منهم خالف الاخر في هذا الباب، لكن من الذي له نظر ينظر في ذلك؟ ليس الكل، ولسنا نطالب الامه باسرها ان يكونوا طلبه علم، ولا حتى ربع الامه، ولا حتى خمس الامه، فضلا عن ان نقول ان كل الامه تكون علماء فيهم اجتهاد، لا، لكن نقول لابد ان يكون في الامه كذلك، والا خيره الامه تنقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امتي كالمطر لا يعلم الخير في اوله ام في اخره. وبعدين الادخال على الناس امر ليس بالهين، نقلت للناس صباحا على ان ابن الملقن يقول: ومذهبنا الحيله على اسقاط الزكاه مكروه، والكراهه عندنا كراهه التنزيل، في الغزالي الذي قال بالتحريم، انظروا لما ننكر على مذهب يقول بالحيله على اسقاط واجب، كيف يكون الانكار؟ الانكار ينكر؟ أنا أنكر على مذهب بذلك؟ هذا غريب جدا، هذا غريب جدا في هذا الباب. ولكن سبحان الله، الله له حكمة شؤون، لأن في أشياء لابد تخرج من الداخل يعني تظهر تنضح على الخارج، والله له ما له من الحكم والشؤون في ذلك. والله جل في علاه جعل في هذا الباب أن العلماء الربانيون وضعوا شروطا للمجتهد. هناك من غالى ووضع شروط على أنه لا مجتهد في الأمة، كما هزم سيوفهم الإمام العلم سأضاء البيان، من؟ الشنقيط، قصر لهم سيوفهم، قال: ماذا تقولون؟ كل الشروط التي وضعتموها دي معناها أن في تاريخ الأمة بأسره لن يكون إيش؟ لن يكون مجتهد. ده تاريخ الأمة بأسره متقدمين متأخرين لا يمكن أن يكون فيه مجتهد مما قلت، وهم أصلا لا يصلون إلى ذلك بحال من الأحوال. فقال: هذا غلو، وإلا فقد وضع الشافعي شروطا من أنفع ما تكون لشروط المجتهد، وكلها ميسرة في هذا العصر لمن وهب الله الذكاء والذهن الوقاد والحصيلة والعلم بالتلقي والإتقان، وأنه وصل الليل والنهار في ذلك يصل، لأنه أدوات الاجتهاد في هذا العصر متوفرة أكثر بكثير من أن تكون متوفرة في العصر القديم. يعني أسباب الوصول للاجتهاد في هذا العصر أيسر ما تكون. اضرب كل التخريجات تجيلك، اضرب ها عفاريت الصغيرة كلها، أنت تستخدم حط نفسك خمس عفاريت قدامك، تك 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 اضرب، كل الطرق ستأتيك في الحديث، وأنت لو عندك علم بالعلم علم بالجرح والتعديل في الرواة هتعرف صح الحديث أو تضعيفه في ثانية تصل لذلك. اضرب مثلا أقوال العلماء، تأتيك أقوال العلماء في هذا الباب، وتعرف أنهم في هذا الباب على أن هذه أقوال العلماء. فالتيسير على إنشاء المجتهد دلالة على رعاية الله لهذه الأمة، وهو امتداد لإيش؟ لتحقيق قوله تعالى: إننا نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن له لحافظون. فإذا هذا العلم وربط العالم بالدليل، لأن العلم قال الله قال الرسول، ما في علم بعد ذلك، أي شيء بعد ذلك فارميه خلف ظهرك، لأنه ليس بعلم. ومن لم يتكلم بقال الله قال الرسول فاهدي به، ولا تعتني به، ولا تكبره في قلبك ولا في نفسك بحال من الأحوال. لا يتعاظم عليك من تكلم بكلام الإيجي أو تكلم بكلام المنطق أو تكلم بكلام الفلسفة، فلا يتعاظم في وجهك فإنه لا يساوي شيئا. قل لي دليلك أعرف قدرك، زينتك عندي ما تحفظ من الأدلة وما تعلم من الأثر، هذه الزينة عندي، غير ذلك ضعه على جنب مع بعض الكتب والجلالات الحمراء والسوداء، واجعله في المنتصف حتى يراه القوم، فيعلمون أنه كتاب من الكتب معلق في الرف على الرف في هذا الباب. نعم، الشهادة في هذا الزمان ميسر جدا. إذن هذا هو العلم، والنفع والانتفاع بالعلم أقسام: أولا تعلمه انتفاع، تعلمه نفسه انتفاع، لأنه قربة من أعظم القربات، بل هو أفضل من الطاعات، بل هو أفضل الطاعات، كما قال ابن وهب: كنت طبعا أصلها قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. شوفون ده، تعلم لا تتعبد، لا تعلم أولا وبعد ذلك تتكلم عن التعبد. فهو تعلمه أصلا النفع من العلم، أولا تعلمه إنه ظهر لك العلم وعلمت العلم الكتاب والسنة، هاجت يعني روحك واشتد الأمر عليك همة أن تتعلم، هذا النفع. وأول نفع أنه جرك لتتعلم هذا العلم. هذا أول نفع. ولذلك علماءنا جميعا اتفقوا على أن طلب العلم أفضل من أي عبادة. طبعا يقصد بذلك الإيش؟ النوافل. نعم. قال ابن وهب: كنت عند مالك ابن أنس في حانة صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يدي، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي: مالك ما هذا؟ فقلت: أقوم إلى الصلاة. فقال: إن هذا العجب، ما الذي قمت إليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه نيته. إحنا كنا فين بقى؟ مش ده اللي بنعمله؟ مش هو ده اللي بنعمله؟ ها، مش ده اللي بنكره؟ مش ده الأخ يقول: طب مسألة الرمي ليست الرمي؟ ما هذا؟ يعني يتكلمون على غير علم. أهو ابن وهب ومالك. ابن وهب يقول: كنت عند مالك. ابن وهب ده يعني مفخرة لينا أيضا، ثقة ثابتة، أمين، فقيه محدث المصري. ابن وهب يقول: كنت عند مالك ابن أنس في حانة صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يدي، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم إلى الصلاة. فقال: إن هذا العجب، ما الذي قمت إليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه النية. قال الربيع ابن سليمان المرادي الذي ينقل عن الشافعي، قال: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وقال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. قال رجل للمعاف بن عمران: أيما أحب إليك، أقوم أصلي، أيما أحب إليك أو أحب إليك، أيما أحب إليك، أقوم أصلي كل الليل أو أكتب الحديث؟ فقال: حديث تكتبه أحب إليه من قيامك من أول الليل إلى آخر، حديث واحد تكتبه وتراجعه وتراجع مسألته خير من قيام الليل بأسره. وهو دي هذه الذي قال له أحمد عندما قال له: كنت أتدبر حديث يا أبا عمير، قال: هذه التي لا نستطيعه، وهذه التي تكون أنفع للأمة. والقاعدة العامة عند علمانا إيش؟ النفع المتعدي خير عند الله وأعظم من النفع الذاتي. وقال أيضا: كتابة حديث واحد أحب إليه من قيام ليلة كاملة. قال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليه من إحيائها. بل أنا أقول فوق ذلك أن أبو هريرة قال: جلوس بين يدي زيد بن ثابت أتعلم مسألة من العلم خير لي من جهات 70 سنة، خير لي من جهات 70 سنة. أرأيت؟ خير من جهات 70 سنة. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. مسائل في مسائل إسحاق بن منصور، المعروف بالكوسج. قلت لأحمد حنبل: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق، وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة، لن أجلس ساعة أتفقى فيها في ديني أحب إلي من إحياء ليلة إلى الصباح. فإذا نقول بأنه منفعة العلم، المنفعة الأولى طلب العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فورد حلقتين، حلقة لذكر الله والقرآن وحلقة للعلم، قال: كلكم على خير، وإنما بعثت معلما فجلس، أو متعلما فجلس في حلق العلم. وقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: مررت الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. هذا أول انتفاع. الأمر الثاني العمل به. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. كان الصحابة الكرام يسألون ليتعبدوا لا ليتعلموا فقط، يسألون ليتعبدوا. لذلك عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 10 سنوات، وابن عمر كذلك آية آية يتفقه معناها ويتعبد بها لله جل في علاه. ولذلك ترى كان الصحابة الكرام يسارعون في الخيرات، ما سمعوا من النبي شيئا إلا أقاموا به. ولذلك ابن عمر كان يمشي يقول: لعل القدم تأتي على القدم، ما سمع النبي شيئا إلا فعله، وما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا سارع إليه. فكانوا من أكثر الناس سمعا وطاعة، من أكثر الناس تطبيقا للعلم بالعمل، ولأنهم يأتسون بالنبي. وقد سألت عائشة رضي الله عنها أرضاها عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن، ما يؤمر بشيء إلا يسارع في تطبيقه. هذا النفع الثاني. النفع الثالث، وهذا أعظم النفع على الإطلاق، هو نشره بين الناس، لأن نشره بين الناس عبادة أصلا، عقد المجالس عبادة أصلا، ولو لم تكن عبادة لما وكل الملائكة بحفوثها. ثبتها جدا. فعقد مجالس العلم أصلا عبادة، بل هي خير العبادات. كفى بأن بهذا المجلس يقال هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوهم، هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوهم. فهذه عبادة من أجل العبادات. طبعا نشر على إتقان كما قلنا في علم النافع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله وأهل سماواته حتى الحيتان في البحر حتى النملة في الجحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. ورد في بعض الأثار عند أهل الكتاب أنه يكتب عند الله عظيما، يعني من علم الناس. ولذلك قال النبي وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. نعم جميل. الذي يعلم الناس على علم الشريعة فقط.
لو يقول لك لو شفنا أي حد مثلا خطبة درس ولازم يكون عالم،
لابد يكون عالم، لابد يكون عالم، لأن الذي يعلم الناس والذي يخرج من الظلمات إلى النور. أما من وعظ فهذا له حظ ونصيب من الأمر، لكن المسألة مكنون الأمر فيها وأساسه على العلماء الذين يزيلون الشبه والفتن عن الناس. نعم يا نعم. ولذلك قال الإمام أحمد عن الشافعي هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. وكان أحمد أذكر أنه كان يقول إنما كن مهما، كان يقول حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للماء والإيش والهواء. حاجة الناس للعلم، فعقد المجالس هذه من أفضل الانتفاع بالعلم هو نشر العلم بين الناس. والذي ينشر العلم بين الناس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له أهل السماوات أهل الأراضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، وقوله كفضل القمر على سائر الكواكب. ولذلك كانوا يقولون هيا بنا نؤمن ساعة. هذا الانتفاع بأبواب العلم. للعلم ثمرات عظيمة، منها ارتباط القلب بالرب، هذه أعظم ثمرة في العلم. إن لم ترد من العلم أن يرتبط قلبك بربك فاعلم أنك لم تتعلم شيئا. أصل العلم غذاء القلب، فإن لم يتأثر القلب بهذا الغذاء فاعلم أنه لا علم فيه في هذا الباب. نعم. أعظم كما قلنا أعظم هدف للعلم هو ميل القلب للرب، اليقين بالآخرة، أن يستيقن بربه جل في علاه وأن يعامل ربه باليقين. كل ما نحن فيه في شيء ينكر علينا فيه وهو أننا نعامل الله بإيش؟ ها؟ لا نعامل الله باليقين، بريب، كأننا نختبر الله جل في علاه. والعالم بحق هو الذي ميل قلبه كله لله جل في علاه، وهذا مقصد أصيل من مقاصد الشريعة، هو ميل القلب للرب وعدم التفات القلب لغير الرب. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. قال الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا يكون من الموقنين. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال المؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ففائدة العلم الكبرى هي تعليم القلب باليقين بالرب سبحانه وجل فعلا، ويقوم على ذلك حسن الظن به. وهذا الذي أنجى الأنبياء من البلايا والرزايا، وأنجى المؤمنين من ذلك، ومكن لهم بحسن اليقين في الله جل فعلا. قلوبهم ارتبطت بربهم جل فعلا، قلوبهم صدقت بوعد الله واستيقنت فيه. هذا نفع العلم الحقيقي، وهو تربية القلب على التعرف على الرب سبحانه جل فعلا. ومن حسن تعرفه على ربه ازداد له حبا، وازداد له توقيرا، وازداد له تبجيلا، وازداد له تعظيما. فلذلك نقول العلم في تنشئة القلوب وتربية القلوب، وهذه تتأتى على ما قالوا بالتزكية، لكنها أيضا تتأتى بكل الأحكام، بأنك تبين عظيم ربوبية الله في كل حكم أنت تشرحه. لذلك قلنا من كان يدرس القصاص وهو يعلم أن هذه من عظيم ربوبية الله جل فعلا، يحبب الناس في ذلك ويستيقنون في ربهم جل فعلا، فهذه من أعظم التزكية للنفوس. وطلب العلم ينقسم الى 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 قسمين، قسم فرض عين وقسم اخر فرض كفايه، كما قال ابن تيميه: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفايه الا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما امر الله به ومنهى عنه. صاحب مال طلب يعني يتعين عليه تعلم الزكاه، يذهب الحج يتعلم عليه مناسك الحج، هذه فرائض الاعيان. المراه تعلم كيف تطهر، هذه فرائض الاعيان عليها. وأعظم ثمرات العلم النافع كما قلنا استقامة القلب مع استقامة البدن، يعني بالأعمال الصالحات. هناك أداب للعالم عندما يعلم الطلبة، أولا لابد عند تعليم الطلبة تعليم الأصول الكلية، لأن الأصول الكلية هي القاعدة الكبرى التي يبني عليها العلم، ويرد كل الجزئيات والفرعيات إليها. كلما كانت الكليات معوجة كلما كان العلم فاسدا والثمرة أفسد. كلما كان الأمر على المنطق وعلى الفلسفة اليونانية كلما كانت العقيدة خربة، وكلما اقتربت العقيدة اخترب إيش؟ العمل. وهو فجور في الخصومة ترى من صفات المنافقين موجود حتى في من يدعون راية الإسلام، مشكلة كبيرة. فتكون قواعد كلية. والأمر الثاني ربط الناس بالأدلة بالآثار الثابتة وبالنصوص والإجماعات. ونادر خلي بالك مش موجود، خايف حرمة نقل الفتاوى الشاذة، وده اللي هنتكلم فيه، وده هنقف عنده الآن عشان ده له مسرح تاني نبينه على الإخوة الجدد المذهبية الضالة التي تقول في مسألة خذ ما شئت ودع إيش ما شئت. فهنا حرمة تفشي الأقوال الضعيفة والشاذة بين المذاهب وطرحها، ولابد من إماتتها وعدم إظهارها. الراجل يقول لك تاخد نفس، ارتحت شوية، خذ نفس تاني، والنفس الثالث بقى انت على شك منه. ابو تخميسه مطلع لهم ده كده لازم يعمل ايه بقى، ده اسمه فقه ايش، فقه التخميس، لازم يجيب 10 ونفس يقول له خد. هو بيقول له بقى لما بيديها له انت بقى اكيد عارف، بيقول له ايه بقى، مساء الفل. لا لا ده هو بينقلها بطريقه تانية. لا لا استنى بس استنى، انا اعرف يعني رايت اصلا احنا في منطقه في احلى مسا عليك. لا بيقول لا خد بوسه، حقا خد تاني يقول هات. فهو دلوقتي التاني بيقول له خد، يقول له البوس حرام، يقول له اخ بقول لك النفسيه ما فيهاش حاجه. ده الفقه، ده الفقه ان اضرب النفسيه ما فيهاش حاجه. فهو بيقول له خد بوس، البوس حرام، يقول له لا ضرب النفسيه ما فيهاش حاجه، اضرب نفسين والمساله سهله فيها. ده الفقه، ده الفقه. والتاني يقول لك اشرب 6 كاسات. ده بقى التانيه مش عارف بقى بيقول له في صحتك، بيقول له في 6 كاسات يدور على الناس. وده الفقه بيقول لك خلاص بقى ابو حنيفه قلب ده خد بوس يا كريم. ده بيبوس بيبوس رضي الله عنك. ده الفقه. فلذلك نقول من اصول السلف حرمه تفشي الشذوذات بين الناس. ما تطلع الناس كلها الاضحيه، انت بتضحي بايه؟ بتضحي بايه؟ بتضحي. انا بكلم حق بهيمه الانعام. الراجل طلع لهم وممكن تضحي بديك وتضحي بعصفور. بيجيب شذات الاقوال ويفشيها من ايه ده؟ الرجل اتى من بطون الكتب بهذه، ايه ده؟ ايه العلم ده؟ ايه ده؟ ايه الفحوله اللي احنا شايفينها بهذا؟ وتعميه على الناس وخلاص. الاصوات الاضواء تسلطت، فيبقى لازم يقول ضحي بديك يا عم. ده ما واحد بقى بعد كده هجيب عصفوره ويقول لك كل واحد بقى بضحيته، محدش يتكلم معانا بقى. خلاص يجي يقول لك ما دام الاصل موجود بالديك خد بقى ايه؟ خد الدجاجه، بعد الدجاجه هات البيضه، ضحي بقى بالبيض. استغفر الله على هذا. ولذلك من اصول السلف حرمه تفشي شذوذات المذاهب، حرمه تفشي شذوذات المذاهب. يطلع يقول المذهب فلاني ما قال كذا المذهب، وانا اقول لك الان انت حر، خذ ما شئت ودع ايش. تعليم الناس الزندقه، تعليم الناس ان الدين بالهوى ليس بالضوء الشرعي. احنا قلنا اصلا حتى المذاهب الاربعه هي وسيله وليست ايش، هم جعلوها غايه، جعلوها مقصدا تعظم الائمه الاربعه، ولا يجوز التعدي وان تقول قولا يتجاوز الائمه الاربعه، فجعلوها غايه، جعلوها مقصدا. كما ان العلم ايضا ليس مقصد، العلم وسيله، كذلك الائمه الاربعه وسيله لان ياخذ بيدي اليه الى الشرب الاول، لانه انا لا نجاح لي الا بالشرب الاول، ولا يمكن للامه ان تتمكن الا بالشرب الاول. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. فلذلك نقول اخر جزئيه، ودي هنطول فيها الكلام ايضا، وهي انه حرمت من اصول السلف عند طرق التعليم بعد ربط الطالب. تعالى كريم، اصول السلف في طرق التعليم، اول اصل فين؟ هو فين الوقت حسام اللي كان هنا؟ كريم مش موجود. كريم موجود. الولد ده ما يجيش. الولد ده ما يجيش تاني. حسام ما يحضرش ولا درس عندنا. نصبر عليه. يا شفاعة منك تأخذ ما أخذنا عندنا، لكن حقه مفرط جدا. الذي لا يعرف قدر اللؤلؤة لا يحوزها يا كريم. العلم أصلا عشان تأخذه تموت حرصا عليه. عشان تاخذه لابد تموت حرصا عليه. ودي معناها ان انت اصلا لا يمكن تستطيع ان تصل بحال من الاحوال. وده اللي حصل مع اخواننا، كل واحد بيحاول انه يربح ومش هيربح، لان انت اصلا هذه سنن كونيه لن يعطيك العلم كله وحتى بعضه حتى تعطيه كلك. احنا قلنا اصل طرق السلف في التعليم ربط الطالب بايش؟ بالدليل. ربط الطالب بالدليل. نعم، حرمتي اصبر، ربط الطالب بالدليل. ده اول طريقه. طيب ده طريق دي اصول السلف. ومن اصول السلف شوف اهو في 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 على 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 الامرين، ومن اصول السلف حرمت اشاعه واذاعه الشذوذات، شذوذات المذاهب. وهذه هنطير فيها القول عشان دي ماده مذهب المذهبيه الضاله او الجدد في المذهبيه الضاله في هذا الباب. ان ينظر الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الاقوال الضعيفه والاقوال التي هي شاذه وينشروها بين الناس. وهذه اصلها الاصيل انها تزعزع، انها تقطع، انها تشرذم، انها تضيع طريق العلم، تضيع طريق العلم. فهذا أصل أصيل في هذا. فمن أصول السلف حرمة إذاعة وإشاعة شذوذات المذاهب. ومن فعل ذلك فقد علم الأمة الزندقة. وأيضا في مسألة أقرها بعض يعني مؤسسات كبيرة، وهي مسألة التلفيق، التلفيق بالمذاهب، وهي مسألة أصولية مرفوضة عند جمهور الأصوليين. وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بأصول السلف حرمة تفشي الإيش شذات، وعدم تعليم الناس أن يترقبوا الأقوال الشاذة وينشروها بين الناس. لو في أسئلة تفضلوا، نترك دقيقتين. تفضل.
مسألة التفريق وغيرها من المسائل المذكورة دي، هل الواحد مثلا يتكلم في الأصول، هل يصح أن أنا بعرض المسألة أقول اختلف الأصول وأذكر القول الثاني أعتبر هو قول
لا أصلا في واقع الأمر في خلاف، في خلاف حتى لو كان شاذ، وثم أبين درجته. يعني في واقع الأمر أنا فاهم أصلا، لكن في واقع الأمر ورد أن البعض قال بالتفريق ولا ما ورد؟ ورد. من قال الحق متعدد، ورد ولا ما ورد؟
ورد. على سبيل كلام العلمات ولا تكون على سبيل التنقيص والتسهيل؟
لا، هذكره على أن هذا قول شاذ، ما فيش تنقيص. أي عالم تكلم بكلام لا أنقص منه، لكن أخطئه. هو خلاص، ما هو القول خلاص بينت شذوذه، يبقى لما أعرضه أقول وقد ورد الخلاف والخلاف شاذ، لا اعتبار به. زي ما أقول مسألة الحق واحد أو متعدد، أقول قد ورد الخلاف بين الأصولين في الحق واحد أو متعدد، وهذا خلاف شاذ، عشان أنفر الناس منه. مفهوم؟ طيب أترك دقيقتين، لو في أسئلة تفضلوا. ما فيش حاجة اسمها على الفيس، قل له يأتي هنا حتى لو كان نادر. إيه؟ لا لا، قل له تقوى بالله وانزل، قل له ذلك، تقوى بالله وانزل
Thank you.
عايزين نختبرك يا ماجد، نختبرك في الحديث. اه نعم، مش هو اهم شيء عندك الحديث الان؟ ممكن ولا مش ممكن؟ دلوقتي التواضع، التواضع اخذ اخانا. طب الى الاشاعره، ما زلنا مع الاشاعره في الصفات. والانحرافات الظاهره في الصفات. نعم، في اسئله؟ اه في اسئله. نعم، ما معنى ايه بيلفق المذهب مع مذهب، فهمه يستخرج قول يقول على 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 هذا الوجه وعلى هذا الوجه يكون جائز، خليه مرره يعني، فاهم؟ تفضل يا شيخ. يعني هو الأولى ألا يفعل ذلك ولو وضعه لا شيء عليه، لكن من أجل أن يكون مرفوعا محفوظا ولا يكون مستوى بموطئ الأقدام. كنت أريد ذلك.
يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الحديث الموضوع والبطل؟
تفضل أستاذ ماجد أجب. الإجابة لك شيخك، هو الذي أشار إلى أن السؤال يذهب إليك. هذه إشارة منه أن يذهب السؤال إليك. الحديث الموضوع فيه رجل كذاب، حديث باطل لا أصل له، ما فيش سند له.
يقول أحسن الله
لكم،
هل هناك نهي عن النوم بعد صلاة الفجر؟
ليس هناك نهي بحمل الأحوال، لكنه سيفوت الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك في بكور أمتي.
متى يكون زواج كبير السن بصغيرة في السن زواج الناجح؟
هو ناجح اصلا، مش اللي خربه، هو اصلا ناجح لان النبي اسسه، فكيف يكون خرابا؟ ها، ليس بناجح، والنبي هو اللي اسسه. النبي كم عمره بابي وامي لما خطب عائشه رضي الله عنها؟ النبي كان عنده 51 سنه وعائشه 6 سنوات. خطب عائشة 6 سنوات وعنده 51 سنة، بعد 3 سنوات 54 سنة دخل بها ويا بنت 9 سنوات، وكان أنجح زواج في التاريخ. ده أنجح زواج في التاريخ، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. وكذلك أنجح زواج في التاريخ امرأة بلغت من عمر 40 لرجل بلغ 25 سنة، النبي وخديجة رضوان الله عليها صلى الله عليه وسلم. فمن يقول بأنه الزواج لا يكون ناجحا عشان فارق السن؟ أو ردوا على النبي ما فعله. وأيضا في هذا الباب قد يعني عمر بن الخطاب لما تزوج أم كلثوم كان في نفس العمر، كانت صغيرة السن أيضا، وتقدم لها عمر بن الخطاب وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابة أيضا. عماد نور بيقول سامحني يا شيخ، أنت عايز مكان ألماني يجلس أمامك، ما فيش حد يصبر إلا ذاك. لما تفضل شيخ.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم وضع المصحف على القدمين في جلسة التربية أثناء القراءة؟
رضي الله عنك يا وائل سليم، أحسن الله عليك. معلش أنا آسف شيخ، قاعد على السؤال.
يقول أثناء القراءة يجلس متربعا فيضع المصحف على 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 رجله، يجوز ولا لا؟
يجوز، ليس فيها شيء، يجوز. نعم ما فيها شيء، المصحف على رجلي ليس فيها شيء.
مش
عارف ليش بس
على فخذي.
بسرعة يا جماعة عشان احنا عندنا المشكلة بتاعت الولاد اللي كسروا بعضهم دول، رايح لهم
جدال ومشاكل. هل هذا عقوق؟
مرة ثانية ما سمعت الشيخ والله.
يقول هل من يرفض أمر والديه في العمل ويحدث جدالا ومشاكل، هل هذا عقوق وهو لا يحملهم كثيرا من المصالح؟
يعني لابد أن يكون رفيقا. قال الله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا، حاول قدر الإمكان أن تكون رفيقا عند النقاش، هينا لينا عند الكلام، عند العرض، ما يصح لك غير ذلك.
يقول أحسن الله إليكم، أيهما أولى، ترك العمل أو الجمع بين العمل الدنيوي
والله إن استطعت أن تترك كلية ويكون عندك إرث أو كفالة أو غير ذلك لتلتهم العلم، هذا خير، لأن العلم لن يعطيك بعضه وحتى تعطيه إيش كلك، لكن إن لم يكن فأنت اعمل، لكن اعمل بسويعات قليلة. أنا كنت في بادئ أمري أعمله، وكنت أعمل أعمال يعني كلها يعني بس بشترط على أي عامل، أي أحد أعمل معه. أنا عملت حمالا، عملت حمالا، وكنت اشترط على من اعمل معه يعني انه ما 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 لا يزيد عن الظهر. وعملت ايضا نجارا، البركيه في الارض هذه، وانا حتى وانا بنشر البركيه اهو انا نشرت يدي اهي الان، المنشار نزل على ايدي ها، يعني شوف اتقان في كل شيء. قطعت الاورده، الدكتور قال بيزعق، قلت له لا اسمع منك كلمه، قلت لسه صغير. قال انت زع، قلت له لا تتكلم، اما ان تعمل واما ان تترك وتمشي، اموت ولا تتكلم بكلمه فيها تجاوز. فضل الله رفع علاه. يعني هو بيقول لي انت مقبول ازاي عملت كده في ايدك يا عم؟ انا مالي، انا اصلا يعني بقطع، حصل ان رجلي تحركت فانتقلت اليد فنزلت على يد في ثانيه واحده راح كل شيء. بقى ده مساله صعبه جدا. فكنت اعمل نجارا ايضا في هذا الباب، وكنت اعمل حمالا تحت الونش نفسه، لكني كل واحدة اشتغل معاها اقول له لك مني 3 ساعات 4 ساعات فقط، والله يرقق قلوب الجميع، يقول نعم ويعطيني الاجره كامله غير منقوصه. انا اقول له نقص منها ما شئت فيعطيني الاجره كامله. فانت لو صدقت لا سيصدقك. اخ اصلا كان محاسب بيبقى عنده شفتين في دبي، فتكلم مع رجل قال له طب انت عايز ليه عايز تشتغل؟ قال له انا بطلب علم عند فلان. قال له عند فلان فلان. يلا قال له اشتغل نص يوم بس وليك الاجر كامل، اقسم بالله العظيم. فانت تعمل قليلا لانه لا يكون احدكم حمارا بالنهار جيفه بيش بالليل.
يقول احسن الله عليكم، هل الزواج باكثر من المراه هل يجعل عن طلب العلم لما ينشغل من تحصيل؟
الزواج باكثر من امراه لا يجعل قط عن طلب، ده بيهيج على طلب العلم المشاعر والروح والنفس، لان المراه بتجعله يرتاح نفسيا من جانب هو اصلا يهواه يحبه، فيجد نفسه ممتلئا فتهيج مشاعره بأسرها على التهام الأمر. إلا إذا كانت بقى امرأة يعني هي أصلا يعني كفاية. أنت عايز تشرب عصير؟ طب هتغدى؟ طب تعالى نتكلم في مسألة معينة. لا دي كده خلصت، فأنت أصلا تروح في مكان تاني. لكن أنا أقول حقيقة الأمر المرأة اللبيبة تسعد زوجها فتجعله إيش؟ تجعله أشد جوعا لطلب العلم، أشد نهم في طلب العلم. لكن المرأة الثرثارة، المرأة التي لا تعقل ما أنت فيه، دي هتتعبك هتموتك، فده البعد عنها غنيمة. يبقى بينك وبينها رابطة الزواج والأولاد أنت حبيبتي، وبين الأنين تتقبل وتمشي فقط. لكن التي تعرف قدر ما أنت فيه وهي تريد أن تقاسمك الأجر فلنعمة، خذ 4 من ذلك سترى أنك من أمتن الناس. شيخ الطحان دايما كنت أستشهد به على أخ كان في قطر لما ذهبت هناك كلمني، كان 4 مشغلهم، منها من تقوم معه الليل، منها من تكتب له المحاضرات، منها من تصح له الاختبارات للأولاد، يعني تستخدم كلهن مستخدمات في الخير، ما فيش بقى وقت للضرائر لا مستخدمات في الخير. فحقيقة الأمر المرأة لا تكون مشغلة إلا إذا كانت لا تعلم قدر ما أنت فيه. لكن أرادتك لأنها تعلم ما أنت فيه هتكون خير عون لك. أصلا سامحوني على ما أقول، الصلابة تحتاج إلى رقة الأنوثة. الإنسان أصلا الذي يعيش ينافح في الصخر يحتاج أن مشاعره ترق، أنه يرى يعني خلاص يستبحر في بحر الغزل، في بحر الكلام الرقيق. خلاص ما هو طالع عمال الخلاف، والخلاف الذي ورد خلاف تضاد، والمسألة أصلها كده، والنص فيها حديث ده، وانت وقت ما كلها بتغلي. بعد كده انت تحتاج انك تمسح كل عناء هذا برقة المشاعر، بالكلام الرقراق، بالنظر إلى حلاوة المنطق مع حلاوة المنظر. هذا كله يعني يعطيك قوة في الإقدام على ذلك. لكن الذين يجهلون ذلك يقول لك الله هو ماله بيميل، هو ليه وعايز؟ لأنك مش فاهم أصلا. أنت لو اشتغلت شغله هتموت بعد 3 أيام، وممكن تموت بعد يوم واحد، لأنك مش عارف أصلا أن اعتمال الذهن ده مكان شغال بطريقة لا يعلم، آلية لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فبتحتاج بقى عند الروي، تحتاج عند التريث، عند الراحة، ما يرقق القلب وأيضا يجري الدمع على العين ويجعل الإنسان يستشعر بحلاوة الراحة. فامرأة لبيبة مبدعة تعرف كيف تعامل زوجها، يدخل عليها يجدها سودانية، يجدها موريتانية، يجدها فرنسية، يجدها هندية. أنا بتكلم بحق مش بمزح والله، عندها إبداعات، وأيضا تستطيع أن تاخده تخليه ينسى كل ما هو فيه وتاخده في البحر اللي هي تريده، بس تتغزل فيه وتتكلم عن حسن خلقي، وهو بقى يعيش إذا كان هو عنده هذا الباب ويحب الغزل والرقة يعيش بقى. وإذا عاش انتهى الموضوع، والإخوة بتموت. هذا هو ده الصحيح. فأنت تقول لي لا دي هتعطله هتموته وهتنهي أمره، يبقى هو أساء الاختيار. هذا هو نصير سير عنده الكاتة 9 ولا الكاتة. عامة هذا حق، أبذله لإخواني ليعلموه أو يتعلموه. محمود الباز قال الشيخ ما يوتني أستاذن أعصابي كلها تعبت خلاص. ولا كده حتى معاذ الوسيم قال لي رفقا بالعزابة سيدنا الله أنا بعطيك الطريق كيف تسير، أنا بعطيك الطريق كيف تسير، لأن هذا السير هو الذي نعم الأرواح في نعيم. طب نكتفي بهذا كان آخر سؤال الحمد لله. لا لا أقول إخوتي الكرام الأشعرة وصفات الله جل في علم. هناك نقطة فارقة ستأتي، نحن أولى بالشافعي في هذا الباب بإيش العلو، فهنا أقدم كيف يتكلمون عن العلو ونبين العلو أيضا حتى تكون مقدمة لما سيكون عند الشافعي. أنا سأقول يعني سيكون الأمر الشافعي وسباب علماء الأشعرة علماء أهل السنة كيف كان تدريجا، سأتي بالصف كله لترى كيف علماؤكم علماء السلف يسبون وينتقص من قدرهم والأمة بأسرها تعلم فضل هؤلاء العلماء، كيف السب والتنقيص والاستهزاء والشتم. إمام الأئمة ابن خزيمة لو تعلمون ما قال عنه الرازي، سيبها بقى المفاجآت تأتي إن شاء الله بهذا الباب لتعلموا من الذي حقا يتأدب مع العلماء ويوقر العلماء ويعرف قدر العلماء في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام يعني مسألة العلو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، العلو ثابت بالذات علو القهر والشأن ده ما فيش ليس فيه كلام، علو الذات أجمعت عليه الأمة بالكتاب والسنة وأجمع أهل السنة. فالله جل في علا تبارك وتعالى متصف بالعلو المطلق علو الذات والقهر والقدر، وأن الأدلة متوافقة متضافرة متحدة بل متواترة على تقرير هذا الأمر وهو علو الله جل في علاه. الكتاب كما سيأتي من الكتاب قال الله الرحمن على العرش استوى أظهر الآيات، بس إنه هو العلي الحكيم، العلي الحكيم، العلي اسم اسماء الله يتصف بإيش يتضمن صفة العلو، صفة العلو. نعم، وكلام السلف في هذا الباب أكثر من أن يحصر، فالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وإمتها ما يقولون ثلاثة، وده اللي قلنا لهم أثار من العلم، بس قلنا لصاحب اللغة وصاحب البحر العلوم اللي حفظها أثار من العلم، تأتيني من التابعين مش أقول من الصحاب، من التابعين على ما تقول في التأويل الذي فررت به من التجسيم، أو أثار من العلم علم الأربعة قالوا بذلك، لن يجد ولن يستطيع. فهو بيقول لا أحد يستطيع أن يأتي من أئمة القرون الثلاثة الأولى حرفا واحدا يخالف ذلك، لم يقولوا شيئا من العبارات النافية أن الله ليس في السماء والله ليس فوق العرش ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وده كلام الأشاعرة أصلا. وسأبين أصول الأشاعرة، أئمة الأشاعرة يقولون بالعلو، نحن لا نظلم نبين ذلك إنصافا، أئمة الأشاعرة يقولون بالعلو ويقرون بالعلو كما سيأتي، ولأنه أو يقال أنه في كل مكان كما يقول الصوفية القبورية، أو أنه ليس في مكان أو أنه لا تجوز الإشارة إليه هكذا. تعرفون إيش اللي قالوه على النبي ده جاي لو تعرف، لو لا سيبها مفاجأة، كيف قالوا عن النبي لما قال للجارية أين الله، تكلموا على النبي نفسه، وسأبين ذلك بالدليل كيف قالوا على النبي عشان بس يبقى التهمات الباطلة تعرف أين مكانه الصحيح. تكلموا على النبي نفسه تكلموا عنه، ولا أنه ولا تجوز الإشارة إليه، ولا يجوز ذلك من العبارات التي تطلقها النفاة بأن يكون فوق العرش لا ظاهرا، بل هم متفقون على أنه نفسه ذاته فوق العرش. وعلى ذلك وعلى ذم من ينكر ذلك، لا مش ذمه صراحة، اتفق السلف على كفر من لم يقل بأن الله على العرش، اتفق السلف، ده اتفاق سلف، وانا الكلام بالاسانيد، اتفق السلف على ان من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر، ان هذا كفر، ومن انكر ان الله فوق العرش فهو كفر. ائمتهم قالوا بذلك، نعم. أبو الحسن الأشعري، عبد الله بن سعيد بن كلاب، والحارث المحاسبي. نعم، الثلاثة يثبتون العلو. أيضا المالكي، ما اسمه المالكي؟ أبو بكر الباقلاني يقول بالعلو أيضا، يثبت العلو أيضا. نحن لا نظلم هؤلاء أصول الأشعرة الآن ويقولون بالعلو، فهم يثبتون أن الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه علو الذات كعلو القهر والغلبة والقدر. نعم، ويبطلون ما خالف ذلك، يبطلون ما خالف ذلك. وأبو الحسن كلامه ظاهر في هذا الباب. وأما الأشعرة فقد قالوا العلو هنا علو القهر والقدر والشأن والمكانة، مش المكان، علو القهر والشأن والغلبة والقدر. وبذلك قد خالفوا إجماع، خالفوا نص الكتاب، وخالفوا نص السنة، وخالفوا إجماع السلف، وخالفوا إجماع السلف. وسنقول نحن أولى بالشافعي، وسنرى ما يعتقد الشافعي، هل إحنا حدنا عنه ولا لا؟ ده المفاجأة، سأبين أننا أولى بالشافعي في الأصول، في أصول الفقه، سأبين ذلك بإذن الله تعالى من كتابه الرسالة ومن كتب المتأخرين، أبين ذلك. ثم أبين في الجزئيات الفقهية أننا أولى بالشافعي من غيره منهم، وسنبين ذلك بإذن الله. ونسأل الله التيسير أن يكون ذلك فقط دعوة إلى الله ومصالحة مع إخواني، ليست عداوة ولا خصومة ولا أبدا شيء. أقسم برب من رفع السماء، لا أضع في قلبي لأحد شيئا، ولا أحمل على إخواتي الذين فعلوا ما فعلوا، عرضي لكم حلال، ما فعلتموه أقسم بالله حتى ما دعوت ربي وقلت عليك بهم كذبوا علي، والله ما قلت ذلك ولا فعلت ذلك، وقلت إني أسامح والأمر إليك، والله أنا أسامحهم علنا له بما فعلوا، والله أحللهم من كل شيء فعلوه. في هذا الباب أنا لا أعادي أحد ولا أخاصم أحد، أنا مسألتي أن أقرر التوحيد وأن أبين العلم الذي منحني الله إياه، أبينه تبليغا، هذه وظيفتي عند ربي، وينتهي الأمر، لأن مسألتي مع ربي مش مع الناس. لذلك لما قلت من وقف معي أو ما وقف معي، ما أريد أحدا، ما أريد أحدا، أنا مسألتي مع من فوق العرش بس، فما أريد لا علي ولا معايا، لا أعادي الذي علي ولا أحسن من الذي معي فتركاني وخزلاني، لأنه ما بيعرفش يخزن نفسه أصلا. أنا أصلا مسألتي مع ربي، فأنا ماشي في الدنيا دي بأسرها، مسألتي مع ربي وقلتها لشيخ مشايخهم وقلت له ذلك، قلت له اسمع أنا لا أعصي الله عازما، وإن عصيت فأنا بشر، لكني لا أعيش في هذه الدنيا ولا أعرف لها طريقا إلا لله فقط، فقط فقط ما أعرف إلا الله جل في علاه. لذلك أقسم بالله حتى البيان الذي أبينه ليس حقدا ولا حسدا ولا شماتة ولا أصلا أريد مغالبة، أنا أريد إظهار الحق فقط. أخذوا به فهذا الذي أتمناه من الله، ما أخذوا به صار حج عليهم، والله وكيل كل إنسان سيحاسبه على ما يكونه. أقول أما قول الأشاعرة فهو باطل، خالف الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، خالف الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بأنهم أولوا العلو بعلو القهر والشأن والمكانة. قال البيجوري، ننقل من كلامي ثم نبين العلو عند أهل السنة، البيجوري في شرح الجوهرة، في شرح قول الناظم، ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات، فيقول هو يقول فليس أي تبارك الله تبارك وتعالى فوق العرش ولا تحته ولا عن يمين. شوف بقى الكلام حتى التفصيل في هذا، يعني احنا قلنا ان الادب الجم في ألف السلف حتى في الصفات المنفية ان ايش تتأدب ولا تعدد، لان في هذا فيه انتقاص. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ليتنا نفهم ونعقل هذا الباب. قال أي الله تبارك وتعالى ليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. وهذا مفاده انه في كل مكان عم يقولون يعني انه ليس داخل العالم ولا خارج العالم. هذه توافق دي توافق دي اصاله، يعني الكلام كله واصل الى الكفر بان الله فوق العرش. وده الجويني الاعرابي اعلم منه. الجويني عندما قال كان الله ولم يكن شيء والآن على ما كان عليه، فالهمداني ما تكلم، قال له طب ما نرجعش للكلام ده ثاني، ماشي انت تريد تلغي العرش، رحمه العرش استوى، اقول لك انا شيئا، يعني ما يعني اجبني عن امر يكون في نفس الانسان، اذا اراد يدعو الله جل وعلا لا يجد الا ان يرفع يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتهل وقال اللهم انتهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد اليوم، ها أين يده كانت؟ تحت يمين شمال؟ أين كانت يده؟ سقطت الرداء من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة لما قال له ذلك ضرب الجويني على رأسي وقال حيرني الهمداني، حيرني إيش؟ حيرني الهمداني. هم نقلوا عن الغزالي أنه أيضا أقرب الاستواء وأستبعد أنا ذلك. الغزالي يقول بنفس الأمر في مسألة كل مكان وهذا الفن الذي يعيش فيه، لكنهم يقولون أنه يعني قال بالاستواء على العرش أو قال أنه على العرش، وهذا ليس بصحيح. وقال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد يعني ندعي مين بقى ندعي مين فقط؟ الأشاعرة القبورية طبعا. ندعي أي الأشاعرة أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست، يعني لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا وسط. ما هذا ما تفعلون بصريح كلام الله جل في علاه الرحمن عرش استوى؟ الله الله، تعرج الملائكة، تعرج بتعرج فين؟ راح فين الملك؟ طلع فين؟ صعد فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده كلام العقلاء المجانين، كلام لا يصح بحال المحوال، حتى العقل لا يقبله، الفطر السليمه لا تقبل مثل هذا الكلام. قال فان قيل فنفي الجهه يؤدي الى المحال، وهو اثبات موجود تخلو عنه الايش؟ الجهات الست. انت قلت فيه موجود، يبقى انا قلت لك لما يقول لك لا داخل لا خارج يبقى معناه انه ايه؟ قال ايه؟ هو مش موجود. ويكون لا داخل عالم ولا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ذلك محال. أتيتم بالتناقض العقلي في كل شيء، ولذلك أصولكم وأئمتكم أقروا بعلو الله جل في علاه. أجاب عن هذا، قال عن هذا أمر مؤكد عدم امتناع اتصاف الله بما ذكر. الشهر الثاني في نهاية الإقدام في علم الكلام قال إن نقول ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، كلام كله متناقض. طب أين هو؟ لا ما يسأل عنه بأي. طب النبي سأل، تكلموا عن النبي لما أنا سايبهم فجأة، اليوم نحن أولى بالشافع منه، كيف قالوا عن النبي لما قال الجارية أين الله ومن أنا؟ سأبين لك ما قالوه عن سؤال النبي في النبي في نفس النبي وذات النبي لتعلم. خلي بقى الناس أصلا تأخذ هذه الأدلة وتقطعها وتبينها عشان بس يظهر الحق للناس واحدة 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 في هذا الباب. نعم. وقال التفتزاني إذا لم يكن الله يعني في مكان لم يكن في جهة، لا علو، أو شوف لا علو ولا سفول ولا في غيره، لا علو ولا سفول ولا في غيرها. فأطبق عدم الأشاعرة على عدم إثبات العلو وجهة العلو لله جل وعلا. قال الملالي في شرح أم البراهين ومن اعتقد الجهة في حق الله تعالى فقيل أنه يكفر. يعني الذي يقول بظهر القرآن كافر عنده، أهو عشان تعلموا كيف تعملوا. الله قال الرحمن على هاتولي مجمع اللغة العربية الله يكرمك عشان نفهم على دي يعني الرحمن على العرش استوى. هم يقولون من قال بأنه في جهة الفوقية يكفر، لا بيقول لك احنا عندنا في اختلاف عليه، اختلف العلماء الأشاعرة على قولين في ذلك. فقال من اعتقد الجهة في حقه تعالى، طبعا احنا قلنا الجهة هنا اذا قصد بها العلو، لان الكلمة هذه مبهمة ايضا محتملة مجملة، نقول له تعالى ما تقصد بالجهة؟ فان قال الجهة العلو فنقول له الان في اذا اعتقد الجهة في حقه تعالى فقيل انه يكفر وقيل لا يكفر وهو فاسق مبتدع. يعني من قال بأن الرحمن عرش استوى وقال تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون، فاسق ومبتدع أو هو كافر لأنه أخذ بظاهر القرآن. ها متأول بقى مبتدع فاسق، لكن لو أخذها على ظاهرها يكون كافر. والله قلبهم قلوبهم متنجسة بأدران التشبيه يدعون أنهم يسلكون التنزيل. حق أقوام ليس فيهم شيء يعني حتى يضم الأثر للأثر فيحيي القلب. عد الآمدي في كتاب الأفكار قال إثبات الفوقية قول المشبهة، يا نبتة يا حشوية يا وهبية. وأصلا ده قاله أبو بكر، وأبو بكر كان يعرف محمد عبد الوهاب، هو فين أبو بكر قلب ذلك؟ يا أبو بكر وهابي، عمر قلب ذلك؟ ها قال ألم تعلم من هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله صوتها شكايتها من فوق سبع سماوات. طب ابن عباس قال ابن عباس برضو وهابي؟ ابن عباس قال لعائشة أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الدنيا وزوجتك في الدنيا والآخرة. ثم قال أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. يبقى ابن عباس أيضا وهابي، ابن عباس أيضا يعني كافر أخذ بالظاهر. هل حقا يقال في ابن عباس ذلك؟ هل ابن عباس أيضا متشدد؟ هل ابن عباس لا يعلم أو بيثبت فوقية الله؟ أصول السنة للكائي حشى آثار بأسرها كالشمس، كل الآثار عن إيه؟ عن أولئك الصحابة الكرام في مسألة علو الله لا وذلك المسألة فيها إجماع. لذلك أقولها الأئمة الأربعة جميع، ده أبو حنيفة نفسه قال بأن من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر. أبو حنيفة نفسه قال بذلك، قال ما لا يؤمن بفوقية الله وقال بأن الله في كل مكان فقد كفر. ده كلام أبي حنيفة مش دول الأئمة المعظمين سعد ها على ايه؟ اما هم معظمين، شو معظمين عندهم الائمه هؤلاء؟ واخدينهم
صغار عشان يقولوا لك ده مذهب
الشافعي. ايوه نعم نعم. وده هيظهر للناس علنا بفضل الله الذي فعلها والحق يظهر. قال الدسوقي في حاشيته واراد باضرابهم الجمهور يعني واراد باضرابهم الجهويه القائلين ان الله جهه الفوق. شوف بوزاب بيتكلم، بيشوف جوب بيتكلم بيه. شوف الدسوقي اللي قال الجهويه ان احنا نقول بجهه، هذه جديده. لا خلاص، هو مش الدسوقي ده هو اللي قال بان ظهر القران كفر.
لا ده
الصالح هو اللي قال، والدسوقي برضه داخل في المضمار. فالدسوقي يقول واراد باضرابهم الجهويه اللي هم يقولوا الله جهته فوق. طب هتعملوا بالرحمن على الشستاء هتعملوا بهذا الجهويه القائلين ان الله جهه الفوق وفي كفرهم قولان. الحمد لله شكرا. وفي كفرهم قولان، عشان نبين بقى هنا مين التكفيري، الوهابي التكفيري ولا انتم اصلا اللي بيخالفكم ماذا تفعلون. وفي كفرهم قولان والمعتمد التفسيق، المعتمد عدم التكفير والمعتمد عدم كفرهم. هكذا يقول مع ان اثبات علو الله على عرشه متواتر من نصوص الكتاب والسنه واجماع السلف سلف الامه. وهذا كل كتب السلف قد ذكرت تصريحا على ان الله جل وعلا على عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه واعلم ما انتم عليه. عند الرازي في اساس التقديس قال المراد بالفوقيه فوقيه القهر والقدره فقط، علو الشأن. وفسر الرازي بقوله تعالى أأمنتم من في السماء، قال الذين في السماء الملائكة. طب قال أأمنتم من السماء يخسف بكم الأرض، الملائكة هتخسف الأرض بدون أمر الله في علاء في علاء؟ قالوا ما الملائكة؟ قال بالملائكة. وعند الإيجي يقول أأمنتم من في السماء الملائكة والسلطان، سلطانه أو ملك وكل بالعذاب فهو المذكور هنا. الإيجي بيقول في قوله تعالى أأمنتم من في السماء الملك الذي وكل بالعذاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأ الآيات يا رجل. أأمنتم من السماء أن يخسف الأرض فإذا تمور، أأمنتم من السماء أن يرسل عليكم حاصبة. المسألة عظيمة عظيمة في هذا الباب. ما هذا؟ والسياق كله بيتكلم عن من؟ عن رب العالمين. المسألة هو. أما الفوقية عند الباجوري ففي تحفة المريد قال والمراد بالفوقية هنا العظمة، العظمة التعالي والعظمة. فالكل اتفق من أهل الأشاعرة على أن كل الآيات بظاهرها غير مراد، وإن الآيات هذه آيات شبه متشابهات، آيات هذه متشابهات. وعلو الله جل في علاه هذه مسألة عظيمة فارقة. علو الله جل في علاه على خلقه متفق عليه، إجماع السلف على علو الله جل وعلا. اقرأ في ذلك الكتاب الذي جيش الجيوش بالآثار المسندة، كتاب العلو لمن؟ للذهبي. وطبعا أصله وأسه وأساسه في كتاب شرحناه والله الحمد والمنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الإيه؟ اللالكائي، للإمام اللالكائي. والشريعة للأجر والاعتصام والسنة لابن أبي عاصم، كل ذلك يذكر العلو وكلها متفق عليه بين الصحابة. أقول الكتاب الأدلة فيها متوافرة متوافقة متواترة، السنة إجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. العلو علوان، علو مقيد هو الاستواء على العرش، الرحمن العرش استوى. والعلو المطلق علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. فالله جل في علاء عال على خلقي بذاته بائن من خلقي سبحانه وجل في علاه ويعلم ما هم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع خصته ويخفضه قال حجاب النور لو كشفه لحرق صبحات وجهي ما انتهى اليه بصره من خلقي وبصره ينتهى الى جميع خلقي لكن انا اردت حديث ابن مسعود الوقوف وهو مرفوع قال والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه قال ما بين كل سماء وسماء مسيره 50,000 سنة وما بين كل سماء واخرى مسيره 50,000 سنة وفي الواقع 500 سنة وبين السماء والماء مسيره 50,000 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه والله فوق العرش ما يعني بائن من خلقه سبحانه وجل في علاه الأدلة على العلو كثيرة جدا ففي الكتاب قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباد يبقى الجهة فوقية هنا ودي فوقية فوقية هو الذات وش بقى تأولوها يقولون هذا علو القاهر وهو بذاته وهو القاهر فوق عباد وهو القاهر فوق عباده وأيضا قول الله تعالى التصريح أيضا بالفوقية والتصريح بالعندية كتب كتابا فهو عنده فوق العرش والعرش وين فوق الماء والماء فوق السماء والله فوق العرش وعلى ما أنتم عليه وأيضا كل آية جاءت بختم الكتاب بختم الآية باسم الله العلي فإنها تدل على العلو لأن العلي اسم اسماء الله يتضمن صفة كمال وهي صفة العلو وأيضا كل ما جاء ذكر على العروج أو على النزول كله يدل على العلو لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى والنزول يكون إلى يبقى من أعلى ولذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا مش الملك ولا الأمر ولا الرحمة ينزل ربنا ثلث الليل الآخر وأيضا في العروج قال الله جل في علاه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة تكتب أعمال العباد يعني يلتقون في الفجر والعصر قال ثم يصعدون والصعود لا يكون إلا إلى أعلى وقال الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى علو وأيضا في مجالس العلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحف مجالس العلم تكتب الأسماء وتعرج بها إلى السماء فيسألهم الله جل في علاه وهو أعلم بهم سبحانه جل في علاه وأيضا من ذلك الأدلة المصرحة أنه في السماء الرحمن على العرش استوى وفي قوله جل في علاه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فاستعلمون كيف نكير ومن ذلك أيضا بهذه الصفة تجد أن العقل والفطرة تدلان عليها والإجماع وأما العقل العلو كمال أم السفول كمال العلو كمال نحن نقول كل من على قدرا ومكانا يكون فيه كمال فنقول والله أحق بهذا الكمال أن يتصف به إذا قلنا العلو كمال سواء علو القهر أو القدر أو الشأن أو الذات ففيه كمال يبقى الله يتصف في العلو الذات لأنه من باب الكمال فهو أولى به والفطر السليمة ما دعا امرؤ قط الله جل في علاه إلا وجد قلبه يهفو إليه إلى الأرض إلى البحر إلى النهر إلى الشجر إلى الثمر إلى إيه إلى أعلى إلى السماء ويرفع يديه كذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض هذه ملخص الكلام على العلو فهم أيضا يعني أرأيت القوم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة في ذلك والأدلة كثيرة أنا شرح هذا في كل الكتب وأردت أن أشير فقط إلى أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع لأن الأئمة الأربعة ورد أصلا أنا في شرح أصول الاعتقاد للكاي أتيت بكلام الأئمة الأربعة على العلو وتكفير من لم يقل بالعلو وأبو حنيفة أشد من كفر من قال بالعلو وأحمد أيضا نقع ذلك أن من قال الله في كل مكان فقد كفر في هذا الباب فإذا العلو ثابت بالكتاب والسنة والأشاعرة خالفوا ذلك وقالوا العلو علو شأن فقط وخالفوا أيضا على كل ذلك بنتكلم على الأشاعرة مع انحرافات الأشاعرة في مسألة الصفات خالفوا أيضا وأنكروا صفات المقابلة احنا وسعنا في العلو لما؟ لأن العلو فاصلة نقطة فاصلة هم أيضا قالوا لا يكيد لا يمكر لا يستهزئ بالمستهزئين قالوا هذه خلاص جعلوها تشبيها بالخالق بالمخلوق. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل صفات المقابلة ولا يثبتونها إلا حين تكون كمالا ولا تكون كمالا إلا حين المقابلة. يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، وهذا كله منصوص عليه. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. المكر كله يأتي إيه؟ بالمقابلة، لأن هذه الصفات كما قال علماء أهل السنة والجماعة نقص من وجه وكمال من وجه، فحين يتصف الله بها ها تكون كمالا، وحين يكون نقصا لا لا يتصف الله بها. ولذلك لا ليس لك أن تصف الله بالمكر والكيد، أعوذ بالله، أو ليس لا أعوذ بالله، ليس على الإطلاق، ولكن تقول يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، وهذا كمال، لأنه يدفع عن 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 أئمة الدين، يدفع عنهم الكيد والمكر، وده كمال أصلا. لكن لما كانت الصفة المقابلة نقص من كل وجه نفاها نفيا تاما، ليس فيها إثبات، كإيش؟ الخيانة، كالخيانة، نقص من كل وجه. لذلك قال: فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال الله تعالى؟ فأمكن، ما قال خانهم، فأمكن منهم. هناك صفة قد تشتبه على الناس أنها من كل وجه نقص، وليس كذلك، بل هي مقابلة. إيش بقى هي؟ هي تعتبر مقابلة. لا، وصفة الملل ثابتة لله جل وعلا. بعضهم قال بها وقال إثباتها تثبت، وبعضهم قال على تأويلها الصحيح نقول بها. فاهمين كيف؟ إيش يا بقى؟ ممتاز. يقولون ينسي، ينسى من ينسى، أثبتها هكذا، قال جاءت اليوم ننساكم كما نسيتم. ولذلك أن تأخذ كل آية فيها مكر، كيد، فيها نسيان، فيها استهزاء، لازم تجد فيها إيش؟ المقابل. لا، لازم تجد فيها إيش؟ المقابل. قال لما قالوا إنما نحن مستهزئون، قال الله تعالى: الله يستهزئ بي. يبقى ذكر استهزاء منه ولا ما ذكر؟ لما ذكر المكر قال إيش؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فلا بد إذا ذكرها يذكرها أذكر إيه؟ المقابلة. قال: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيضا في اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فأثبتها بذلك. نسوا الله فنسيهم، فهو قال يبقى ينسى الذي ينساه، وهنا سيكون الأمر فيها بالمعنى على أنه يتركه، لأن الله إيش؟ لا يضل ربي ولا ينسى. فقلنا هنا لا يضل ربي ولا ينسى، إيش فيها بقى؟ إيه؟ ملهم؟ إيه؟ غفر الله لك، غفر الله لك. قال لا يضل ربي ولا ينسى. أستاذ كريم محكم، الله أكبر، أنت مع 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 الفرح. ممتاز، أنت كده قربت الإجابة. قلت لا يمكن أن تطلق على الله بالمطلق، عندما تكون مطلقة لا يمكن أن تطلق على الله جل وعلا، لازم يذكر معه المقابل. قال لا يضل ربي ولا ينسى، نسيان تماما لا لا يمكن. نسي ابن آدم نعم، لكن الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن عند المقابلة، لأن لها معنى في المقابلة، لأن لها إيه؟ معنى في المقابلة. فلذلك قال قال نسوا الله فنسيهم على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. هم ينكرون كل هذه الصفات ويقولون مكر، هذا نقص، وطبعا لم يفهموا الأمر عليه على 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 حاله، ولذلك نفوا كل هذه الصفات. ايضا الحرفات الظاهره في هذا الباب نفي صفه الالوهيه. هم اصلا لا يؤمنون بالالهيه، يؤمنون بربوبيه، جعلوا الالهيه ربوبيه، فلذلك نفوا صفه الالهيه جعلوها ربوبيه. نفوا صفة الإلهية وجعلها ربوبية. وأنا في كتاب التوحيد مسألة الشبهات التي عندها في توحيد العبادة بينت ذلك، أن القوم يفسرون لا إله إلا الله بإيش؟ بلا رب إلا الله. عندهم الإله هو الرب فقط، الخالق، الرازق، الصانع، القادر فقط. نعم، الله هيئ لهذه الأمة أمر رشد. نعم نعم شيء.
قول المقال هي من صفات المقابله على المعنى
الطبيعي. اه نعم. هو طبعا الاول نقول له ان هذا المعنى هو السياق فسر ان على الترك. نقول لك باب لك وجه، ومن قال وقفت معه على ما جاءت في هذا الباب نقول له لك ذلك بالضبط بالضبط على الهرولة. نحن ما نرد على التنمية فيها، لكن انه نقول ان ما قال التنمية بدعة؟ لا، لانه ما خالفش في التأصيل، ما خالفش في التأصيل. التأصيل واحد عند أهل السنة والجماعة، لأن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ما فيش أي خلاف فيه. لكن إيش ها الخلاف فين يا حبايبي؟ في التطبيق. في التطبيق حفظكم ربي وأحسن الله لكم. نقف عند هذه لأنه باقي الأصفات هذه نقاط فاصلة. سيأتي بقى إيه؟ كيف أجابوا على النبي عندما قال للجارية أين الله؟ سنقول ما قالوا على النبي إلا قالوا انتظرونا قريبا سنرى ما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أين الله. وعندهم الذي يسأل عن أين الله ده إيه وضعه؟ قالوا تقطع الأصبع. قالوا ذلك وقالوا ها قالوا الأصبع يقطع في هذا الباب. وطبعا حديث صحيح مسلم ضعفوه، ده مش ضعفوه ده قتلوه. فسيأتي إن شاء الله باقي الكلام على هذا الباب عندما نتكلم عن الشافعي ورؤية الله جل في علاه، وأيضا الرؤية التي زعموها. قوم لا يرون الله يحب، كيف يتلذذون إيمانا بأن الله يحب؟ يا رجل ده أفضل دعوة العوام. أنا كنت أسمع العوام كلام والله يرتجف له القلب. يعني هو ماشي مع واحد يقول له تعالى الله يحبك. والله ورجل لما لقاني امتلأت سعادة وكنت هقبل إيده وبيدعي لي الدعاء دوت، كل ما يجي لي يقول تعالى أريد أدعو لك الله يحبك، وانا ابن عايزنا ابوس ايده اكتر من مره ابوها امسك ايده. والله ده اعظم دعوه ان يدعو لك ان الله يحبك. وهم يقولون ما فيش حاجه اسمها ربنا ما بيحبش. عمر بن الخطاب تمنى القياده والرياده وان يرفع الرايه من اجل ان الله يحبه. قال سمعت رسول الله قال لأعطين الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سبحان الله. والله اعتذر الى الله ممن اعتذر اليهم، يعني يكونون في داء فيرمون الناس بنفس الداء، والمشكله يرمون وهم يعني قد نالت السهام قلوبهم، لم يتعظوا ويريدون السهم يرد. يعني مش بيدهم الازاز ده، مشكله كذاب افاك اسيم، لانه مش هو غارق فيما هو فيه، وعارف ان غيره لا يمكن ان يكون مثله في هذا، ودي بقى من الله جل وعلا. فيبدا ها
انا قلت ما زلنا ننتظر رد على المسائل
العلميه. بهذا ما فيش مسائل علميه، وانا الشتيمه انا سامحهم عليها. اقسم بالله علنا اقسم بربي حللت اي احد سبني او شتمني حتى ابي وامي، اسال الله ان يرضيهم على المسبه والشتيمه هذه ويرفع درجاتهم في هذا. وانا حللت كل احد سبني وشتمني اقسم بالله، لكن المسائل العلميه عندنا العلم بقى العلم فاصل عشان يعلم وتعلم الدنيا اين انتم من العلم الحق، اين انتم من النبي الحق، اين انتم من الصحابه، اين انتم من الشفع بس. لكن المسبه والله حللت كل احد سبني وشتمني، عرضي لكم يعني مستباح. والله جل وعلا يغفر لي ولكم، انا لا اعادي احد، لا اخاصم احد، ليست هناك سمت عداوه بيني وبين احد. حتى الاخوه الافاضل الذين اتهموا كذبا وزورا اقول يا رجل انت غارق في الباب، تتهم غارق وانت غارق وتقول له بص الراجل ماشي على الشط ده غرقان هو ماشي على الشط طب سيبه ماشي على الشط، انت غلبان يعني تعبان انه ماشي على الشط، طب ما تطلع انت وامشي على الشط، ليه بقى عايزه يغرق زيك؟ فاهم؟ دي مساله بقى اللي هيفهمها يفهمها واللي فاهمش يفهمهاش. وطبعا انا ممكن اقول لكم مين اللي فاهم وفاهم جدا الكلام اللي اقوله، لكن هذا حق. انت غارق انت بقى اللي ماشي على الشط عايز يغرق ليه بقى؟ عشان يبقى شهيد معايا ممتاز، ودي النية الحسنة. فالمشكلة بقى ان انت لو جبت ألماني بميو يعني عالي وامرأة جميلة الأطراف وكان في البحر فمات، فتقول صلي عليهم، مش النبي قال والغريق شهيد؟ صحيح، لا يكون شهيدا إلا إذا انطبق عليه الوصف من الديانة والعمل لله جل في علاه والأعمال بالخواتيم. فأنا أقول لا تزدادوا إثما على إثم وتزدادوا نقصا على نقص، فتتهموا غيركم بما أنتم متهمون به، وارفعوا الاتهام عنكم أفضل، والله جل في علاه يعني يرفع عنكم. اللهم ارفع عن كل متهم أي اتهام عليه يا رب العالمين، وارفعنا إليك يا رب العالمين خالصين مخلصين مصدقين صالحين مصلحين، وأنت أرحم الراحمين. وأقول ما زلت أقول وربي أعلنها، أنا لا أحارب أحدا، لا أعادي أحدا، لا مخاصمة بيني وبين أحد، كلكم أحبابي، نريد أن الإسلام يجمعنا والتوحيد يجمعنا، قلت هذا هو الحق، وما زلت أقول أرضي لكم مستباح، افعلوا ما شئتم، لكن سأقول أيضا أجمعوا أمركم وشركائكم ثم أغضوا إلي ولا تنظرون في أبواب العلم والمسألة منتهى. لله الأمر من قبل ومن بعد.
رفع الصوت في المسجد في
إنكار المنكر أيضا ما يصح، إلا إذا غضب واشتد على الأمر، أن الرجل يبيع ويشتري في المسجد أو بينشد الضالة فله أن يشتد عليه، يقول له لا ردها الله عليك. لو كان النظرة مصلحية، النظرة مقاصدية فعلا. طيب، اللهم اجعل منا كل صالحة وجعل وجه خالصة وتجعل أحد فيها شيء، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، وهذه ندين الله بها أنها عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان. اللي ينكر علينا في هذا يأتينا بما عنده من العلم، وسندعو متقربين إلى الله بذلك، سمعا وطاعة لولاة الأمور، في طاعة الله لا في معصية الله، في معصية الله لا وألف لا، ولكننا لا نفسد ولا نقول بالخروج بحال من الأحوال. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، واجعل لهم بطنات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. قبلها أقول اللهم تقبل صيام الإخوة أجمعين، وأرفع الكرب عن المسلمين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وتقبلنا عندك في الصالحين، ونسأل الله في عليها أن جعلنا من عباده الصالحين الذين يعملون لدينه وابتغاء وجهه، وينصرون السنة ويقمعون البدعة، لا ينالون وجاهة ولا سلطانا ولا مالا ولا شيئا من أمر الدنيا. نعوذ بالله أن نكون ممن باع دينه بدنياه، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير مضاء. أنت لو تعلم كم تدخل علي سرورا تجعلني مبتهجا جدا. الله يرضى عنك ويجعلك قرة عين لوالديك، ويجعلك نصرا للدين، ويجعلك من علماء الأمة. اللهم آمين. جزاك الله خيرا حبيب، أحسن الله عليكم، ونسأل الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.